أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن قلنا إن الوطأ لا يمنع الرد، أو إن الوطأ يمنع الرد بالعيب إلا إذا كان العيب الظاهر لاحقا هو الحمل، فعلى المشهور الوطأ لا يمنع الرد بالحمل، وأطلقوا بحيث يشمل الحمل من المولى وكون الجارية أم ولد، أو الحمل أو ويشمل الحمل من غير المولى أيضا. في الموردين الوطأ لا يمنع. غاية الأمر إذا ردها يرد معها العشرة إذا كانت بكرة، ونصف العشر إذا كانت ثيبة. هذا هو المشهور. ثم قلنا خلاف هذا المشهور ما ذهب إليه الإسكافي، فخص الرد مع الوطأ بالحمل من المولى. قال لأنها إذا كانت حاملا من مولاها فهي أم ولد، وبيعها باعها عالما أو جاهلا لا يضر، بيعها باطل وتبقى على ملكه، فكأن العقد لم يقع، وبالتالي يجب ردها عليه لأنها ملكه، وليس الرد من باب الخيار. وأما الحمل من غير المولى فيبقى على عموم أن الوطأ يمنع من الرد بالعيب، فلا يجوز الرد معها ويتعين الأرش. هذا القول يظهر من جماعة آخرين اختاره في المختلف، ظاهر عبارة الشيخ في النهاية، يمكن استفادته من إطلاق المبسوط كما بينا. سليم بن حمزة عبارة في الوسيلة يحتمل فيها الموافقة يحتمل المخالفة، لأنه قال بالتفصيل بينما كان العيب حملا حرة حملا من حر، وما بينما كان حملا مملوكا. والحمل من حر، الحمل الحر أي من حر، أعم من الحمل من المولى ومن غيره. كحر حلله المولى، حللها المولى له فأحبلها مثلا، هذا أيضا حمل حر لكنه ليس من المولى، وليست هي معه أم ولد للمولى. فيمكن أن يريد بالحر هذا المعنى الأعام فيكون مخالفا للمشهور الذين لم يفرقوا، ولكنه لا يتفق مع الإسكافي. ويمكن أن يقال إن المقصود من الحر الكناية عن خصوص ولد المولى، حمل المولى الذي تكون معه أم ولد كما قال الإسكافي. ويجعل قرينة هذا تعبير ابن حمزة بقوله فإنه يوجب عليه ردها، وذلك أن وجوب الرد لا يكون إلا مع فرض كون الحمل من المولى، لأن البيع حينئذ باطل كما قلنا فتكون على ملكه. أما لو كان الرد بخيار فإنه كما قال المشهور، يعني الرد بخيار من جهة عيب الحمل بلا فارق، فإنه لا يجب الرد وإنما يكون جائزا له. هذا كله تقدم. وأما المصنف فيقول صحيح أن ظاهر الأخبار المتقدمة التي استند إليها المشهور فيما أطلقوه من أن الوطأ لا يمنع من الرد بالحمل مطلقا، كان الحمل من المولى أو من غيره، صحيح أن هذه الأخبار المستند إليها في ذلك هي ابتداء بدوا في بادئ النظر ظاهرة فيما ذهبوا إليه أن الحمل يرد معه الجارية ووطئها لا يمنع وله إطلاق كان من المولى أو لا، هذا بدوا ظاهر هذه الأخبار. لكن يقول لو عملنا بهذا الظاهر فإنه يلزم مخالفة الظاهر من جهة أخرى، وذلك بخمسة وجوه، بخمسة بيانات في كل منها نثبت أن الأخذ بهذا الظاهر يلزم منه المخالفة في جهة أخرى. أولى هذه الجهات أو أول هذه الوجوه الخمسة أن في هذه الأخبار ظهورين، أحدهما ظهور الجملة الخبرية وهي قوله عليه السلام في كل هذه الأخبار يردها، في واحدة منها مثلا ترد غالبا يردها، هذه جملة خبرية واقعة في مقام الطلب، ماذا يصنع؟ يردها. ماذا أفعل؟ تغتسل، تصلي، تعيد، هذه جمل خبرية في مقام الطلب. ظاهر الجملة الخبرية الواقعة في مقام الطلب الدلالة على الطلب الوجوبي كما في جملة الطلب الأمرية مثلا الإنشائية، افعل، رد، اغتسل، صلي، بل حتى إن صاحب الكفاية مثلا قال إنها تدل عليه بنحو آكد لدلالته على الوقوع مثلا، كأنه لا يرضى إلا بتحقق مطلوب، بغض النظر هو آكد أو أبلغ أو لا، على كل حال هي تدل عليه كما يدل عليه جملة الطلب الإنشائية. هذا ظهور أول. الظهور الثاني ظهور لفظ الحبلة الوارد في هذه الروايات من حيث إطلاقه في الشمول لما كان الحبل من المولى ولما كان من غير المولى، واضح الظهور الثاني؟ قال الحبلة ترد، الحبلة مطلقا حبلها وحملها كان من المولى أو كان من غيره مثلا. إذن ظهور الجملة الخبرية في الطلب الوجوبي ظهور لفظ الحبلة في الأعم مما كان حملها من المولى ومن غيره. حينئذ نقول هنا احتمالات ثلاثة، أولها أن نحافظ على إطلاق ظهور الحبلة كما قال المشهور كان الحمل من المولى أو من غيره، هذا يحافظ عليه فيلزم التصرف في ظهور الجملة الخبرية في الطلب الوجوبي لما قلناه من أنه إذا كان الحمل من غير المولى فإن الرد ليس واجبا بل يكون خيارا ويكون جائزا، فنرفع اليد حينئذ عن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب ويفسر بالقدر المشترك مثلا بمطلق الطلب المناسب لموردي الوجوب كما فيما كان الحمل من المولى والجواز كما فيما كان الحمل من غير المولى، فيكون مراد بيردها هذا المعنى، يردها في كل مورد بما يناسبه، فيما كان من المولى وجوبا لأنها ملكه، فيما كان من غيره جوازا لأنه بالخيار مثلا. نرفع اليد عن هذا الظهور ويفسر بكذا، هذا احتمال الأول. احتمال الثاني أن يرفع اليد عن إطلاق الحبلة، لكن لا تقيد كما قيد الإسكافي بمكان من المولى، بل تقيد بغيره، تقيد بما لو كان الحمل من غير المولى، الحبلة التي حملها من غير المولى. حينئذ أيضا كما تصرفنا في هذا الإطلاق ورفعنا اليد عن الظهور فيه فقيدنا، يلزم التصرف في ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، لأن الحمل إذا كان من غير المولى لا يكون الرد واجبا، واضح كما عرفت قبل قليل. لكن يحمل على ورود الصيغة المذكورة، يعني جملة الطلب الخبري، جملة الخبرية الواقع في مقام الطلب، على ورودها في مقام توهم الحظر من جهة الأخبار المتقدمة التي قالت الوطء يمنع الرد، وبإطلاقها يتوهم أنه حتى لو كان العيب حملا من غير المولى فإنه هنا أيضا يمتنع الرد، وفي الحامل من المولى يجب الرد لا خيارا باعتبار البيع باطل. في غيره مما لا يبطل فيه البيع الوطء يمنع الرد حتى ولو كان هناك حمل يعني من غير المولى، يتوهم هذا، فتجيء هذه الأخبار لدفع هذا التوهم، واضح كيف، وتقول يردها، يعني مثل فإذا حللتم فاصطادوا، بمعنى أنه كان هناك حظر ومنع الآن أزيل، هنا هناك توهم حظر والمنع يزال هذا، فلا يكون له دلالة على الوجوب، سواء دال على الإباحة يعني على ما كان قبل الوجوب على أي شيء، واضح، على ما كان قبل النهي مثلا يعيد إلى ما كان قبل الحظر، أي شيء كان مدلوله لا يهمني، المهم لا يدل بعد على الوجوب، واضح كيف. طيب إذا كنا نريد أن نحمل على دفع توهم الحظر، فلماذا التقييد بخصوص ما كان الحمل من غير المولى؟ لماذا التقييد بخصوص ما كان الحمل من غير المولى؟ لماذا لا يقيد مثلا بالحمل من المولى؟ يقول لا وجه لتوهم المنع فيما كان الحمل من المولى، فإنها حينئذ أم ولد وبيعها باطل، واضح؟ علم المولى أم لم يعلم؟ يعني لا وجه لتوهم أن مثلا على الأقل لأن المولى باعها جاهلا أنها أم ولده حامل بولده يصحح هذا البيع، لا، ما علمناه من أدلة الشرع من بطلان بيع أم الولد لا يحتمل الصحة مع جهل المولى، باطل واقعا علم أو جهل، فلا توهم هنا للصحة ليسأل عن مثلا فيقيد به ويكون الرد لبيان لا أنه ليس بصحيح ويجب ردها لدفع هذا التوهم. نعم إذا كانت الأمة حبلى من غير المولى جاز أن يتوهم مثلا أنه يمتنع الرد، فيكون هذه الأخبار لدفع هذا التوهم، الحمل من العيوب الوطء لا يمنع عن الرد به، وإن كان الوطء يمنع عن الرد بغيره. على كل حال هذا الوجه يناسب المشهور كما أن الأول يناسب المشهور. الأول ماذا قلنا؟ حافظنا على إطلاق الحبلة لما كان حمله من المولى ومن غيره، وفسرنا الرد بما يناسب الموردين كما قال المشهور. الثاني أيضا يناسب المشهور لأن حملناه على ما كان الحمل من غير المولى، وقلنا فيه أن الوطء لا يمنع من الرد، وهذه جاءت لتدفع توهم مانعية الوطء عن الرد فيه. وهم في هذا الشق يعني في الحمل من غير المولى قالوا الوطء لا يمنع من الرد، تراد ويرد معها العشر أو نصف العشر، هذا أيضا يناسب المشهور. لكن كما عرفت فيه تصرفان، تصرف في إطلاق لفظ الحبلة بتقييده، والآخر في رفع اليد عن ظهور دلالة ودلالة جملة الخبرية في مقام الطلب في الوجوب بحملها على الجواز. واضح كيف؟ الجواز الثابت من جهة الخيار. الاحتمال الثالث تقييد الحمل بما كان من المولى، هذا الذي يناسب ماذا؟ قول الأسكافي. الحمل الحبلة يعني من مولاها، مع المحافظة على ظهور الطلب الخبري في الوجوب، فيكون المعنى ماذا؟ كما قال الأسكافي، الحبلة أي التي حملها من المولى ترد وجوبا، يعني لأن المعاملة باطلة وهي على ملك مولاها. طيب أي التصرفات، أي الاحتمالات، لا أقول تصرفات، الثلاثة أرجح؟ يقول المصنف الأولان فيهما تصرف كما بينا، الأول برفع اليد عن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، الثاني بهذا التصرف وبتقييد الإطلاق. لما كان في هذين مثل هذا التصرف ومخالفة الظهور نرفع اليد عنهما، لا نرتكب أحدهما ونصير إلى الثالث. إذن الارتكاب لما يوافق المشهور إما على الإطلاق كما في الأول، أو على الأقل في الشق الثاني يعني في الحامل من غير المولى كما على الثاني، يلزمه مخالفة الظهور، لذلك نتركهما ونلجأ إلى الثالث يعني مناسب للإسكاف. تقول في الثالث أيضا رفع اليد عن الظهور، ألم تقل بنفسك في مطلع الكلام إن في الرواية ظهورين أحدهما ظهور الإطلاق في لفظ الحبلة، وهذا الثالث قيدت فيه الإطلاق بما كان من حمل المولى، حملا من المولى، وهذا خلاف الإطلاق، هذا أيضا في تصرف، فما فضله على أخويه سابقيه حتى قدمته عليهما؟ قلت الثالث ليس فيه تصرف برفع اليد عن ظهور مستقر، بل بعضه قرينة بعض، لأنه في الثالث حفظنا ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، وظهور الجملة الخبرية في الوجوب قرينة على التقييد، إذ الحكم يصلح أن يكون قرينة على موضوعه. واضح؟ عندما يقول لك مثلا كل مثلا، إذا كان للوجوب فيدل على أنه مثلاها، أفرض هذا في مثل مورد أن يكون عند الإفطار تأكل حتى يتحقق الإفطار ولا يكون صوم وصال مثلاها، وليس على أنه يجب الأكل مطلقا عند الإفطار وفي غيره، مثلا في غير يوم الصوم إفطار الصوم في الليل أيضا لا. كما ذاك مثال من الأصول ذكره في موضع آخر الشيخ، لعله لا يناسب المقام فلأتركه أفضل. على كل حال هنا في المقام قوله يردها دال على الوجوب، ظاهر في الوجوب، وظهوره في الوجوب بعد المحافظة عليه والأخذ به يصلح قرينة على تقييد الحبلة بخصوص من كان حملها من مولاها. فلا يلزم رفع اليد عن ظهور هكذا مستقر ولا لقرينة تأويلا وتبرعا خلاف الأولين. في الأول ترفع اليد عن ظهور ماذا؟ عن ظهور الجملة الخبرية في الطلب الوجوب. لأجل ماذا؟ تقول للإطلاق مثلا في الحبلة. الإطلاق في الحبلة لا يصلح قرينة على تفسير الحكم بغير الوجوب. الأمر بالعكس، دلالة الجملة الخبرية على الوجوب تصلح قرينة على عدم الإطلاق. يعني هذا مثل المنطوق والمفهوم. الإطلاق بمقدمات الحكمة وعدم بيان الخلاف، والخبرية بظهورها الفعلي المستند إلى الوضع أو الانصراف أو أي شيء، لكن ظهور فعلي، صالحة قرينة على عدم الكون في مقام البيان مثلا، أو على عدم، أو على ذكر القيد الذي لا ينعقد معه الإطلاق. واضح كيف؟ خلاف العكس، خلاف العكس، الإطلاق لا يصلح قرينة على ذلك، لأنه هو موقوف على عدم الدلالة، والدلالة هناك موجودة، فالدلالة فيه من قبيل المقتضي وذاك من قبيل المانع. مثل المنطوق والمفهوم، لا يجعل المفهوم قرينة على المنطوق، بل وجود المنطوق هنا قرينة على أنه لا مفهوم هناك. واضح كيف؟ هكذا عرفان. فالدلالة في جملة الطلب الخبري على الوجوب تصلح قرينة، دلالة على الحكم تصلح قرينة على تقييد الموضوع وعدم إطلاق فيه. من هنا يكون هذا أرجح الاحتمالات الثلاثة. هذا في الأول. الوجه الثاني من وجوه لزوم مخالفة الظاهر من الحمل على ما قاله المشهور، حاصله أن المشهور قالوا إن على المشتري بوطء الجارية الحبلى العقر. وما هو العقر؟ العقر عادة الجرح، العقر ما يجب فيه، يعني في الجناية مثلا، فبالواط يجب العقر، أرش هذه الجناية، أرش الوطء، عشر أو نصف العشر على التفصيل المتقدم. وهذا الحكم منهم مخالف لقاعدة أن العقر لا يجب في تصرف المالك، في وطء المالك. رجل يطأ ملكه جاريته، لماذا يجب عليه بوطئها أرش هذا الوطء؟ هذا من قبيل أن يحلب الدابة ويشرب لبنها، وتقول يجب عليه قيمة هذا اللبن. ولماذا؟ وحلب ملكه واستفاد من نمائه، الملك عينه للمالك، منافعه له، نماءاته المتصلة والمنفصلة له، ما دام ملكا له. وهنا كذلك، هذا نحو انتفاع بالجارية بوطئها، وهو انتفاع بملكه، فالقاعدة فيه أن لا يكون يجب فيه العقر، العشر أو نصف العشر. فهذا الحكم منهم مخالف لهذه القاعدة. إن قلت ليس مخالفا للقاعدة لعدم وقوع الوطء في ملكه، ببيان أنه عندما تظهر حبلة فيفسخ ويرد الجارية، ينكشف بالفسخ أن الجارية من الأول لم تكن ملك الواطئ، بمعنى أن الفسخ يؤثر رفع العقد من أصله ومن حينه، من حين العقد لا من حين الفسخ، كأن العقد لم يكن، كيف الإجازة على الكاش؟ الفسخ الآن يضرب العقد من حين وقوعه كأنه لم يكن، فكأن الجارية لم تكن في ملكه، وكأنه وطأ ملك الآخر، ملك البائع، ومن هنا وجب العقد. إن قلت هكذا لتصحح عدم أو لترفع المخالفة لقاعدة أن العقد لا يجب في وطئه الملك، تبين أنه هذا وطئ غير الملك، وطئ ملك الغير، ولذا وجب في العقد، وقعت في مخالفة أخرى لقاعدة أخرى، وهي أن الفسخ يرفع العقد من حين الفسخ لا من أصله ومن حين العقد. فأنت بين محذورين، إما أن تقول وطأ ملك فالفسخ رافع للعقد من حين الفسخ، فلماذا يجب عليه العقر في وطئ ملكه؟ وإما أن تقول وطأ ملك الغير لأن الفسخ يرفع العقد من أصله، فهذا مخالفة لهذه القاعدة. واضح كيف؟ هذا لو أردنا أن نسير مع المشهور. أما لو قلنا بقول الإسكافي من كون الرد في خصوص ما لو كان الحمل من المولى وكانت أم ولد، وبالتالي لا عقر، إنما هو لبطلان البيع مثلا، أو لا هناك عقر لكن لأن البيع باطل من الأول، فهذا وطأ شبهتان ما يظن أنه ملكه وهو ملك الغير، فالعقر لوطئ ملك الغير مثلا، لا يكون فيه هذا الإشكال. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من وجوه المخالفة، حاصله أن الأخذ بقول المشهور، يعني عدم مانعية رد الحبلة بالوطء مطلقا سواء كان من المولى أو غيره، يلزمه مخالفة دليلين. الأول ما دل من الأخبار على أن التصرف عموما مانع من الرد، التصرف عموما مانع من الرد، المقصود منها مثل صحيح زرارة المتقدم عن أبي جعفر عليه السلام الذي قال فيه أحدث فيه شيئا بعد قبض، أحدث فيه بعد قبضه شيئا، وأن ولو بحمل الإحداث على مطلق التصرف، أو على الأقل هذا المستوى من التصرف الذي يصلح الوطء للدخول تحته مثلا. هذا من جهة. إذن هذه الأخبار دلت على أن التصرف عموما من أحدث فيه شيئا تعين، مضى عليه الباء وتعين فيه الأر، والوطء إحداث تصرف، فأيضا تعين فيه الأر ولا رد. أنت تقول لا، إذا كانت حبلى فإنها ترد، فالأخذ بهذا مخالف لهذا الدليل. دليل الثاني الذي يخالفه الأخذ بقول المشهور مجموعة أخرى من الأخبار دلت على أن خصوص الوطء مانع من الرد، وهي التي ذكرناها قبل هذه التي استثنت الحبلة وقالت يجوز ردها. تلك كانت تقول الوطء يمنع من الرد، وهذه نص فيما نحن فيه مثلا، يعني من حيث خصوصية التصرف وهو الوطء، الوطء بخصوصه مانع من الرد، وما نحن فيه هو وطء، فالحكم فيه بعدم مانعيته من الرد مخالف لهذا الدليل. إذن هذا الحكم من المشهور مخالف لهذين الدليلين. ما أدري هذا، قد واحد يقول هذا يخصص مثلا، عمومات دلت على أن التصرف مانع من الرد، خصوصات دلت على أن الوطء مانع من الرد. هذا الدليل، هذه الأدلة الكثيرة جاءت تقول التصرف إذا كان وطئا وكان العيب حملا فلا مانع من الرد. تخصيص مثلا، هذا كأنه ليس بإشكال مهم. على كل حال، الوجه الرابع حاصله أنه في مرسلة ابن عمير ابن أبي عمير وقع السؤال عن رجل باع جارية وهو لا يعلم. حينئذ نقول لو حمل على إطلاقه كما قال المشهور، يعني يردها سواء كان حملها من مولاها أو من غير، لو حمل على هذا على الأعم من أم الولد وغيرها من الحوامل، لم يكن فائدة لذكر هذا القيد في السؤال. رجل باع جارية فبانت حبلى وهو لا يعلم، مثلا شيء من هذا القبيل. العبارة هنا قال رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم بالنص، فنكحها الذي اشترى، قال يردها. إذا كان يحمل على إطلاقه كما قال المشهور، يعني حبلى سواء من المولى أو من غيره، ما دام باعها ثم نكحها المشتري ثم ظهر الحبل فإنه يردها ويرد معها كذا. إذا كان هكذا لم يكن لذكر السائل في السؤال وهو لا يعلم هذا القيد فائدة، وذلك لأن الحمل إذا كان من غير البائع فجهل البائع، أو الحمل إذا كان بل من غير المولى، نعم من غير البائع المولى، فجهل البائع المولى لا يؤثر، جهل أو لم يجهل البائع صحيح مثلا، واضح؟ جهل أو لم يجهل البيع صحيح. فما معنى أن يقال باعه جاهلا؟ لا يبقى له معنى، يعني لا يجيء من جهة احتمال جهل البائع بالبيع حينئذ، أو من جهة فرض جهل البائع بالبيع احتمال أن يصحح أو أن يحكم ببطلان هذا البيع. حبلة باعها جعل نفسها حصل الوضع يرد معها كذا، إذا أراد أن يرد فيها الخيار أن يرد أو ليس فيها، هذه أحكام، لكن أصل البيع صحيح. هذا بالنسبة إلى ما كان الحمل من غير المولى، ولو حوفظ على إطلاق الحبلة لكان شاملا للحبلة من غير المولى، ولا يكون مع هذا الإطلاق فائدة حينئذ لذكر هذا القيد وهو لا يعلم، بخلاف ما لو حمل على حمل المولى، جارية حبلى باعها المولى وهو لا يعلم، يعني حبلى من مولاها فباعها وهو لا يعلم، فإن هذا القيد يكون له فائدة. الفائدة أن هذه صحيح هي جارية حامل من مولاها وأم ولد، وبيع أم الولد باطل، ولكن من الممكن، سأنا أدري يجيء في ذهنك بعض أن هذا خلاف بعض ما تقدم، لعلي في بعض ما تقدم بينت شيئا اشتباها، لكن هذا الآن هو المعتمد الذي نقوله هنا في بيان هذا الوجه. إذن هي وإن كانت عندما تكون حبلى من مولاها هي أم ولد وبيعها باطل واقع وهي على ملك مولاها، ولكن قد يجيء في ذهن السائل احتمال الصحة في مثله من جهة جهل البائع حين باعها، هي حامل منه وهي أم ولد لكن باعها جاهلا، واضح؟ رجل باع جارية حبلى من أم ولد لا، لكن جائلا هل يصح لا يصح؟ قال عليه السلام يردها، يكون لذكر هذا فائدة. أما لو قلت رجل باع جارية حبلى مطلقا حتى في صورة أن تكون حاملا من غيره، تقول وهو لا يعلم، خب ماذا تريد من لا يعلم؟ في صورة أن تكون حبلى من غيره، ماذا يغير أن يعلم أو لا يعلم؟ جارية حبلى، واضح؟ جارية حبلى البيع صحيح. داخل الحمل أو لا؟ لجاهلي مثلا ليس بداخل، نعم، لكن بيع الأم صحيح، فيه خيار أو لا؟ هكذا أو لا؟ يعني فيه خيار أو لا؟ قلت هكذا فيه خيار أو قلت لا؟ لكن على التقدير البيع صحيح، يرد معه إذا كان فيه خيار شيئا أو لا. على كل حال البيع صحيح، واضح كيف؟ فلا يكون لذكر هذا القيد فائدة. قال يؤيد هذا المعنى، يعني أن المقصود بها الحبلى من المولى التي بالتالي تكون أم الولد، وبالتالي تكون تشبثت بالحرية على طريق التحرر من نصيب ولدها فتشبه الحرائر. يؤيد هذا المعنى التعبير في روايات أخرى عما تعطى هذه الجارة، عما يدفع لأجل وطئها، بيكسوها، عبر بيكسوها، يردها ويكسوها. لم يصرح بلفظ العقر، لم يقل عشر نصف عشر الذي هو عقر وهو جزء من القيمة ويناسب الجواري والمملوكات، وإنما عدل إلى التعبير بيكسوها ونسب الكسوة إليها كأنه عاملها معاملة الحرائر، في الإعراض عن التعبير بالعقر الذي هو جزء القيمة ويناسب المملوكات إلى التعبير بكسوة ونسبتها إليها، خصوصا بملاحظة ما يقال إن الجواري في تلك الأيام لم يكن يتسترن، تراهن في الشوارع في الأزقة في الأسواق يشترين ويبيعن، يحضرن الماء ويأخذن الكذا، وهنا مثلا ناشرات الشعوف مثلا ربما هكذا، أو على الأقل لم يكن هكذا ففي المجالس إذا كان يستحون مثلا من إرسالهن في الشوارع هكذا، فعلى الأقل في المجالس هذا معلوم، يكون المولى في مجلسه ومعه ندماؤه وأصدقاؤه يأكلون ويشربون ويسهرون ويتسامرون، وتدخل الجارية تأتي بالطعام وتأخذ الشراب وتأتي بالماذا وتأخذ ماذا مثلا وهي كاشفة عن شعرها، فقال يكسوها، يعني صارت بحكم الحرائر لا تبقى كالجواري، هذه جهة أخرى. فأولا من جهة العدول عن التعبير بالعقر الذي هو جزء القيمة ويناسب الجواري، ثانيا من جهة التعبير بالكسوة وينسبها إليها، والجواري في تلك الأيام كنا عاريات من حيث الرؤوس على الأقل، فيعبر بيكسوها معاملة لها وتنزيلا لها منزلة الحرائر لا الجواري، هذا لا يناسب إلا أن تكون حبلى منه وتكون أم ولد، إذ لا وجه لتشبيهها بالحرائر إلا هذا أنها تشبثت بالحرية من جهة أنها أم ولد يمكن أن تتحرر من نصيب ولدها. هذا بالنسبة إلى الرابع. الآن بالنسبة إلى الأول أعود إليه مرة أخرى، قلت هناك احتمالات ثلاثة. الأول أن نحافظ على ظهور إطلاق الحبلة كما قال المشهور ونرفع اليد عن ظهور الجملة في الوجوب. الثاني أن نرفع اليد عن إطلاق الحبلة فتقيد بما لو كان الحمل من المولى، وقلنا هذا تصرف ويلزمه تصرف آخر وهو رفع اليد عن ظهور الجملة الخبرية في الوجوب، لأن الحمل من غير المولى لا يجب معه الرد كما عرفت. إذن فيحمل حينئذ على ورود الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحظر، يتوهم من الأخبار السابقة أن الوطأ مانع عن الرد مطلقا، فتجيء هذه الأخبار لتقول الوطأ ليس مانعا عن الرد مطلقا إذا كانت حبلى من غير مولاها، فهنا لا رد. هذا بينته، لكن بقي فيه أنه مثلا لماذا قيد بغير المولى هنا ولم يقيد بالمولى مثلا؟ نقول التقييد هنا ذكرت شيئا قد يخالف هذا الذي قلناه في الرابع، واضح؟ قلنا الصحيح أن أقول هكذا، التقييد بكونها حبلى من غير مولاها لأجل تحقيق مورد وموضوع التوهم المذكور، فإن الحامل من المولى لا وجه لتوهم، لا وجه لتوهم ماذا؟ منع الوطأ عن رده، فإن بيعها باطل وردها واجب. فمن الذي يتوهم منع الوطأ عن ردها؟ هي الحبلى من غير المولى، فتقيد بهذا تحقيقا لهذا الموضوع، موضوع هذا التوهم، ليكون قوله يردها واردا في مقام دفع هذا التوهم. هكذا كان ينبغي أن أبين، إن كنت قلت هكذا فهذا تأكيده، وإن كنت قلت خلافه مما قد ينافي ما ذكرته في بيان الرابع فهذا توضيحه واستدراكه. قال أقول ظاهر الأخبار متقدمة في بادئ النظر، وإن كان ما ذكره المشهور، إلا أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه. أحدها هذا الأول غير مبين كما قلنا. الآن انظر، من حيث مخالفة ظهورها في وجوب رد الجارية، إذن هناك ظهور في وجوب رد الجارية، أو مخالفة ظهورها في تقييد الحامل بكونه من غير المولى، إذن هناك ظهور أيضا في إطلاق الحمل، ها؟ هناك ظهور في إطلاق الحمل، لكن يمكن أن نخالفه وهذا في الوجه الثاني بتقييده بكونه من غير المولى، واضح؟ إذن هنا ظهور في وجوب الرد وهنا ظهور في إطلاق الحمل، يمكن المحافظة على إطلاق الحمل فيخالف ظهورها في وجوب رد الجارية، ويمكن المحافظة أو لا يمكن المحافظة، أترك هذا، ويمكن مخالفة الإطلاق بتقييد الحمل بكونه من غير المولى، ومعه يخالف أيضا الجملة الخبرية في الدلالة على الوجوب. إذا قال حتى تكون الجملة الخبرية، يعني هذا الثاني، إذا قيد الحمل بكونه من غير المولى وخولف ظهور إطلاق الحمل، حتى تكون الجملة الخبرية واردة في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدمة. أخبار متقدمة المانع من رد الجاري بعد الوطأ، يتوهم أنها تشمل الحبلة من غير المولى، فماذا؟ فتجيء هذه الأخبار لتقول الحبلة من غير المولى يجوز فيها الرد، لا يمنع الوطأ فيها عن الرد. لماذا قلت الحبلة من غير المولى وخصصت الحمل على دفع توهم الحظر بهذا؟ يقول إذ لو بقي الحمل على إطلاقه لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحظر، إذ لا منشأ لتوهم حظر رد الحامل حتى أم الولد. الحظر متوهم فيما كانت حبلة من غير المولى لا أم الولد، وهي الحبلة من المولى، فهنا يكون لدفعه. إذن فلا بد إما من تقييد هذا الإطلاق بكونه من غير المولى، وأيضا مخالفة ظهور الجملة بحمله على الواردة في مقام دفع توهم الحاضر، أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبرية مع المحافظة على الإطلاق الحبلة مطلقة من المولى وغيره، يخالف ظهور الجملة الخبرية في الوجوب وتحمل على الأعم المناسب لمورد الوجوب وهو بطلان العقد لكون أم ولد، ومورد الجواز وهو كون من غير مولاها حاملا وغير أم ولد، والرد بالخيار وليس واجبا. واضح العبارات؟ الثاني بلي أنا أكتفي والحمد لله رب العالمين، لأرد على هذا الاتصال الضروري من لبنان.